بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
فلازلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا تحدثنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي عن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليها البخاري ومسلم في شرط استقبال القبلة. تحدثنا عن هذا الحكم والمسائل المتعلقة به، وكذلك تحدثنا عن الأحاديث التي فيها الحث على تسوية الصفوف في الصلاة وعقوبة من يخالف صفه في الصلاة، وبيان يعني حكم التسوية أو تسوية الصفوف في الصلاة. تحدثنا كذلك عن مكان المأموم خلف إمامه، سواء كان رجلا أو صبيا أو امرأة، وكذلك صلاة النساء مع النساء أو إمامة المرأة للنساء. كل ذلك ذكرناه في الدرس الماضي، ونبدأ بعد ذلك في الأحاديث الواردة في بعض صفة الصلاة أو الإمامة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حديث أنس
عن أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع بعده.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن يزيد الخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده.
نعم. قال رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث، بيّن أنها في باب الإمامة، أي الأبواب المتعلقة بأحكام الإمام والمأموم وما يجب على كل واحد منهما فيه من المتابعة ومن الاقتداء ومن غير ذلك من الأمور. أورد في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك الحديث الأول هو حديث أبي هريرة، والذي فيه الوعيد على من يرفع رأسه قبل الإمام، وعيد على من يرفع رأسه قبل الإمام، سواء كان ذلك في رفع رأسه من الركوع أو رفع رأسه من السجود. فالشاهد من هذا الحديث هو تحريم مسابقة الإمام، تحريم مسابقة الإمام في الصلاة، وأن الواجب الحمد لله الله أصلح بالك، في هذا الحديث بيان تحريم مسابقة الإمام في الصلاة، وكل عمل جاء في الشرع الوعيد عليه دل هذا على أنه من كبائر الذنوب، دل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن تعريف الكبائر على الصحيح من أقوال أهل العلم وما جاء فيه في النصوص الشرعية حد أو عقوبة أو وعيد، فهذا الفعل وهو مسابقة الإمام مما جاء فيه هذا الوعيد الشديد، والوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام بأن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وهذا من المسخ بحيث أنه لتساهله في هذا الأمر يمسخه الله عز وجل على هذه الصورة، يمسخه على أقبح صورة. لذلك ذكر أهل العلم مناسبة جعله حمارا لأنه من أبلد الحيوانات، فكذلك الذي يسابق الإمام من أبلد الناس وأغباهم. لماذا؟ أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد له رسالة خاصة في مسابقة الإمام، ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة رحمه الله تعالى، رسالة لما ترجم لمهنا بن يحيى حتى تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومهنا له مسائل كثيرة للإمام أحمد جمعت في رسالة علمية مستقلة. من هذه الرسائل التي حكاها مهنا رسالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان أهمية الصلاة وتحريم مسابقة الإمام، وكان سبب تأليفه لها كما قال في بداية هذه الرسالة أنه رأى أقواما يسابقون الإمام في الصلاة، فنصح هؤلاء بهذه الرسالة الطويلة وهي في قرابة 30 صفحة فيها بيان أهمية متابعة الإمام. ومما قاله في هذه الرسالة قال: وإن أعجب العجب أن يعلم المصلي أنه لن يقوم من الصلاة قبل الإمام ولن يسلم قبل الإمام ثم بعد ذلك يسابقه في صلاته ولعلنا إن كان هناك وقت نقرأ بعض عبارات الإمام أحمد في هذه الرسالة. فقال يعني العجيب أن الإنسان يعرف أنه لن ينتهي من صلاته ولن يسلم قبل الإمام، فإذن لماذا تبطل صلاتك حيث أنك تسابقه في ركوعه وتركع قبله، تكبر قبله وتسجد قبله وتهوي قبله وترفع قبله، فذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة. واختلف أهل العلم، أو من هذا الوجه الذي ذكرناه، وجه العجب الذي ذكره الإمام أحمد، هذا وجه كون هذا الرجل من أبلد الناس حيث إنه يعرف أنه لن ينتهي قبل الإمام ثم يبدأ يسابقه فيبطل عليه صلاته. واختلف أهل العلم في حكم صلاة الرجل الذي يسابق إمامه، في حكم صلاة الرجل الذي يسابق إمامه. من أهل العلم قال أن الصلاة لا تبطل، ومنهم من قال أنه يلزمه الرجوع إلى الركوع إلى الركن الذي سبقه فيه، فمثلا إذا سبقه في الركوع ثم عرف أنه سبق الإمام يرجع إلى قيامه حتى يركع الإمام ويركع معه. لكن الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ونص عليه، والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية ورجحه أيضا السعدي وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، أن من تعمد مسابقة الإمام بطلت صلاته، أن من تعمد مسابقة الإمام بطلت صلاته. إذن في هذا الحديث من الأحكام وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة، وأشار إلى هذا الحكم الخاص، وهو يدل على جميع أحكام الصلاة بحيث أنك لا تسبقه في أي فعل من أفعال الصلاة، بحيث أنك تنتظر حتى ينتهي الإمام من تكبيره ومن استقراره واطمئنانه على الركن الذي ذهب إليه، فلا تكبر قبله ولا تخفض قبله ولا ترفع قبله ولا تسلم قبله، وهكذا في جميع أفعال الصلاة، هكذا في جميع أفعال الصلاة. فإذا هذا الحديث يدل على وعيد هذا الفعل وهو مسابقة الإمام. أورد بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان أن الإمام جعل ليؤتم به، وهذا أيضا يدل على وجوب متابعة الإمام، وجوب متابعة الإمام. ووجوب متابعة الإمام في هذا الحديث أكده من عدة أوجه. أكد وجوب متابعة الإمام في هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول في بيانه أن الإمام جعل ليؤتم به، والوجه الثاني في قوله لا تختلفوا عليه، فنهى عن الاختلاف عليه، ومن الاختلاف عليه مسابقته في أفعال الصلاة. والوجه الثاني أنه نص على جملة من الأركان وأعقبها بحرف الفاء الذي يدل على التعقيب والترتيب، فقال فإذا كبر فكبر، أي إذا انتهى من تكبيره كبر، وإذا انتهى من ركوعه اركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، يعني لا تسابقونه في شيء من هذه الأفعال، وإذا سجد فاسجدوا. وفي الرواية التي بعدها وإذا ركع وإذا رفع فارفعوا. والوجه الرابع والخامس، الرابع قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا من باب تأكيد متابعته. وسيأتي الحديث في بيان حكم أو عن بيان حكم الصلاة خلف الإمام جالسا، فهذه كلها مؤكدات على وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته، وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته. ومتابعة الإمام تجب في الأفعال، تجب في أفعال الصلاة، وأما في النيات فاختلف أهل العلم فيما إذا تم مفترض بمتنفل، لا خلاف بينهم في جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، لا خلاف بينهم في جواز إمامة المفترض بمتنفل، يعني المأموم يكون يصلي النفل، وهذا ورد منصوصا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلان اللذان صلى في رحالهما ثم جاء إلى مسجد الخيف في صلاة الفجر، فجلس في آخر المسجد ولم يصلي، فدعاهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة ولهم فريضة. فهذا في جواز إمامة المفترض المتنفل، إمامة المفترض بالمتنفل. وأما إذا أتم مفترض بمتنفل، يعني الآن الصورة الأولى الإمام على أي حالة؟ صاحب فرض، يصلي الفرض. الصورة الثانية التي وقع فيها الخلاف هو الإمام يصلي نفل، هل يجوز للمفترض أن يصلي خلفه؟ هنا ما يسمونه باختلاف النيات، اختلاف النيات. وهذا له أوجه وصور كثيرة في أحكام الإمامة، وألفت فيها رسائل مستقلة. لكن من هذه الصور أن يكون الإمام متنفلا والناس أو المأموم مفترض. هذا وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فذهب المالكية والأحناف وهو مذهب الحنابلة أيضا إلى أنها لا تصح صلاته، لا تصح أن يكون المأموم مفترض والإمام متنفل. وقالوا هذا استدلوا بأحاديث إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أنه يجوز ذلك، وهو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، اختارها جملة من أصحابه، ورجحها ابن تيمية وابن القيم والسعدي وغيرهم من الأئمة. واستدلوا بصلاة معاذ رضي الله تعالى عنه، حيث كان يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فهو يصلي متنفل والناس خلفه يصلون العشاء مفترضين. فدل ذلك على جواز هذه الصورة. ومما احتج به الشافعي وأصحاب هذا القول الثاني على الجواز، قالوا أنه ما دام أنكم أجزتم اختلاف النية في كون الإمام مفترض والمأموم متنفل، إذن ما المانع من عكس المسألة؟ وأيضا هذا داخل في اختلاف النية، فالإمام متنفل والمأموم مفترض، فكل ذلك جائز. فألزموهم بما قالوا في إمامة المفترض للمتنفلين، فقالوا أن ما دام أنه جاز اختلاف النية فكذلك يجوز اختلاف النية في هذه الصورة. ومنها أيضا جواز اختلاف النية في تعيين الفريضة، مثل رجل يصلي العصر والذي خلفه يصلي مثلا الظهر، فأتته الظهر فصلى معه بنية الظهر، هذا اختلاف في النية وهو جائز، هذا اختلاف على الإمام في النية فهو جائز. إذن هذا الاختلاف في النيات لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، وإنما فلا تختلفوا عليه محمول على أفعال الصلاة، إنما محمول على أفعال الصلاة. المسألة الثانية الواردة في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة أيضا الآتي، وهو أن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن، شاكن يعني مريض يشتكي المرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيام، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا. وهذا فيه جواز الإشارة والحركة في الصلاة لمصلحتها، وهذا مر معنا لما ذكرنا أحكام الحركة في الصلاة وأنها على خمسة أقسام. فهذا فيه دليل على جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، ولو كان ذلك بالإشارة المفهمة، ولو كان ذلك بالإشارة المفهمة فإن هذا جائز. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا وهم يصلون فجلسوا، فلما انصرف يعني انتهى من صلاته، قال لهم إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فركعوا، إذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. ورد حديث آخر في هذه المسألة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته جاء وأبو بكر يصلي في الناس فدخل في الصلاة فأتم به أبو بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر يصلي خلفه قائما والناس مقتدون بأبي بكر قياما. فاختلف أهل العلم في توجيه هذين الحديثين. الحديث الأول الذي معنا فيه أن الناس يصلون خلف الجالس جلوسا، والحديث الثاني دل على أن الذين يصلون خلف الإمام يصلون الإمام الجالس يصلون قياما يصلون قياما. صورة المسألة أن الإمام الذي يصلي بالناس إذا كان راتبا جاء وصلى جالسا من بداية صلاته يجوز للناس أن يأتموا به، وجلوسه يكون لعذر، أما المأمومين فجلوسهم اقتداء بالإمام. فهنا المأموم هل يتابعه في جلوسه من بداية الصلاة أم أنه يبقى قائما؟ أو الحالة الثانية أن يعرض على الإمام في وسط صلاته عارض فيكمل صلاته جالسا، أن يأتيه مرض أو ألم فلا يستطيع القيام فيكمل صلاته جالسا. المأموم الذي خلفه ماذا يفعل؟ هنا الخلاف بين أهل العلم في تعارض هذين الحديثين. المسلك الأول قالوا أنه يصلي خلفه قاعدا، يصلي خلفه قاعدا مطلقا، متى ما صلى الإمام قاعدا صلى الناس قعودا بدون أي تفصيل، وهذا قول للإمام أحمد وهو مذهب الإمام الأوزاعي، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، ورجحه أيضا السعدي، ورجحه أيضا الإمام الألباني رحم الله الجميع، أنهم يصلون خلفه قعودا مطلقا، يصلون خلفه قعودا مطلقا. المذهب الثاني، طبعا المذهب الأول استدلوا بهذا الحديث بهذه الأحاديث، صلى جالسا فصلوا جلوسا، ووجهوا حديث أبي بكر إلى بتوجيهات إما بالخصوصية أو لكون الناس يقتدون بأبي بكر ولم يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من التوجيهات. القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك قال أنه لا تصح الصلاة خلف القاعد، لا تصح الصلاة خلف القاعد، وهذا مذهب أو مسلك الذين قالوا بالخصوصية، مسلك الذين قالوا بالخصوصية معنى أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا هذا الحكم خاص بهم وليس حكما عاما. المذهب الثالث قالوا يصلون قياما مطلقا، يصلون قياما، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وسلك هؤلاء مسلك النسخ، قالوا أن فعل أبي بكر والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته نسخ قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. والمذهب الرابع وهو والله أعلم الصواب ومسلك الجمع، مسلك الجمع بين الأحاديث، وهذا الذي رجحه الحنابلة قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختاره الشيخ ابن عثيمين، قال التفصيل إذا بدأ صلاته قاعدا يقعدون معه، إذا بدأ صلاته قاعدا يقعدون معه من بداية الصلاة، مثاله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فصلى الناس معه من بداية الصلاة فأشار إليهم أن يجلسوا. قالوا وإن عرض عارض في وسط الصلاة فإنهم يبقون على قيامهم. قال ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في وسط الصلاة، إذن ما بدأوا صلاتهم قعودا فلا يقعدوا. وهذا المسلك أخذ بالأحاديث كلها خلاف المسالك الأخرى، إما خصصت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما نسخت فتركت حديث أو بعض الأحاديث. أما هذا المسلك فجمع بين الأحاديث كلها، فجمع بين الأحاديث كلها. من الأحكام في هذا الحديث أيضا، وحديث أيضا البراء بن عازب، وهو أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. التسميع والتحميد، التسميع وهو قول الرجل سمع الله لمن حمده، والتحميد وهو قول الرجل ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل ذلك جائز، هذا يسمى التحميد. التسميع والتحميد يكون للإمام وللمنفرد، الاثنين يكون التسميع والتحميد للإمام وللمنفرد، أما المأموم فليس له إلا التحميد، فليس له إلا التحميد، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده. وهذا الصحيح في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإنما قال قولوا ربنا لك الحمد. فالصواب إذن أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وأما التسميع فيكون للإمام ولمن صلى منفردا، للإمام ولمن صلى منفردا، وهذا لا شك أنه إذا رفع من الركوع بدل أن يكبر يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول هو والمأموم، أو إذا كان منفردا يقول ربنا ولك الحمد. حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، هذا فيه بيان ثقة من نقل عنه العلم، وأنه ينبغي أن يحرص في نقل العلم عمن يكون معتمدا، ولا تؤخذ الأخبار عن الكذابين أو الضعفاء أو غيرهم، وهو غير كذوب، وهذا من باب التعديل للرجال، وهو شأن أخذ به السلف في القديم وفي الحديث، وهو باب الجرح والتعديل. قال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذه سنة من السنن التي يغفل عنها كثير من المصلين، وهو أنهم إذا هوى الإمام للسجود يهوونهم لسجودهم قبل استواء الإمام ساجدا، قبل تمام سجود الإمام، وهذا خطأ في الصلاة، وهذا إشارة إلى وجوب متابعة الإمام. إذا كان متابعة الإمام واجبة حتى وإن طال الركن فكيف بالركن القصير؟ نبه عليه السعدي رحمه الله تعالى، يقول السعدي نبه بالأعلى على الأدنى، وهذا كثير في نصوص الشرع، ينبه بالأعلى على الأدنى، يعني أنه الهوي للسجود وقته أطول من وقت مثلا الرفع من الركوع، وأطول من وقت الرفع من السجود للجلوس. فمع طول الوقت وكون المأموم قد ينزل ولم يسابق الإمام يعني في سجوده، قال النبي أو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنك لا تحني، وتحني أي تميل ظهرك، لا تميل ظهرك للسجود حتى يسجد الإمام تماما. فإذا سجد ابدأ أنت الآن بتحريك ظهرك. قال لما نبه بالأعلى دل على أن ما دونه من باب أولى يجب فيه متابعة الإمام. إذا كان هذا الطول يجب فيه المتابعة، فكيف بالمدة القصيرة؟ هذا المتابعة فيه من باب أولى، وعدم مسابقة الإمام من باب أولى. قال ففي الأقصر من باب أولى. إذن هذه السنة التي ينبغي التنبيه عليها وتنبيه الناس عليها، وهو أن الإمام إذا كبر للسجود تنتظر حتى يسجد الإمام، إذا كنت خلفه ممن تراه فانتظر حتى تراه سجد، وإذا كنت في الخلف ممن لا ترى الإمام حتى يغلب على ظنك أن الإمام قد سجد، ثم تبدأ تنزل في سجودك نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمينه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يقيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فلينجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمن، أو قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن، ثم ذكر فضيلة هذا التأمين بأن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه الدلالة على مشروعية التأمين في الصلاة، مشروعية التأمين في الصلاة، ودلالة على فضيلته الشوكاني رحمه الله تعالى يقول سنة التأمين ثابتة بالأحاديث المتواترة، سنة التأمين ثابتة في الأحاديث المتواترة، وهو قول جماهير أهل العلم في التأمين خلف الإمام إلا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والسنة أو الأصل الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل في التأمين في الإمام أن قول الرجل أو قول المصلي آمين ينبغي أن ينتبه أولا إلى أنها ليست مشددة، فلا تقول آمين، لأن آمين بالتشديد معناها أقصد، معناها القصد، وأما آمين فهي معناها اللهم استجب، وهذا الذي نقوله في الصلاة بدون تشديد آمين. ومن المسائل في التأمين مشروعية الجهر بها، إن كانت الصلاة جهرية فإنه يشرع الجهر بالتأمين. وهذا مذهب جمهور العلماء ممن رأى مشروعية التأمين، وخالف في ذلك الأحناف، فالأحناف يرون السرية في التأمين، وهي عندهم من المسائل التي يتشددون فيها جدا، حتى أصبحت فارقة في بعض البلدان بين أهل الحديث وأهل السنة، أن أهل الحديث عندهم التأمين في أو رفع الصوت بالتأمين في الصلاة، أما هؤلاء فلا يرفعون أصواتهم بالتأمين في الصلاة. ومما يدل على الجهر بالتأمين أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري في جزء القراءة، البخاري له كتاب صغير اسمه جزء القراءة، ورواه أيضا أبو داود، قال كان إذا انتهى صلى الله عليه وسلم من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته، يجهر ويمد بها صوته، يجهر ويمد بها صوته. ومن المسائل أيضا في التأمين أن التأمين يشرع بعد الفراغ من كلمة الضالين في سورة الفاتحة، وبعدها سكتة يسيرة لأخذ النفس، وللضالين آمين هكذا. وهذا الوقت للتأمين يكون للإمام والمأموم جميعا. فإذا ينتبه أن موافقة الإمام في تأمينه ينبغي ألا يكون تأمينك بعد قراءته للضالين مباشرة، وإنما إذا قرأ الضالين فالإمام يأخذ نفسا يسيرا، فانتظر حتى يأخذ هذا النفس اليسير ثواني معدودة، ثم بعد ذلك تبدأ تأمينك مع تأمين الإمام. أما إذا بدأت تأمينك بعد انتهائه أو قوله لحرف النون في الضالين، تكون بذلك قد سبقت الإمام في تأمينه، قد سبقت الإمام في تأمينه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن، ليس معناه إذا انتهى من تأمينه تقول أنت آمين، وإنما معناه إذا فرغ من معناه إذا وصل إلى ذلك وأراد أن يقول آمين، معناه قوله إذا أمن أي إذا أراد أن يقول آمين، كقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. فهكذا إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذن يخطئ من قال إن تأمين المأموم بعد انتهاء تأمين الإمام، يعني أن الإمام أولا يؤمن ثم بعده تبدأ أنت تؤمن، وهذا كان يقول به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ثم تراجع عنه في حاشية صفة الصلاة له رحمه الله تعالى، ونص عبارة يقول التأمين وراء الإمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام، يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام، لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين. وهذا ما نراه في الصلاة، وللأسف أنهم يسابقون الإمام بالتأمين ولا يتأخرون عنه. قال هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا، هذا الذي ترجح عندي أخيرا كما حققته في بعض مؤلفاتي، وذكر السلسلة الضعيفة، وذكر أيضا صحيح الترغيب والترهيب. فإذا الشيخ الألباني كان يقول أن التأمين يكون بعد تأمين الإمام ثم تراجع عنه، والأدلة تدل على أن الإمام والمأموم يؤمنان جميعا كما ذكرنا، وهي رواية أيضا في صحيح البخاري. قوله هنا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، ما معنى ذلك؟ أهل العلم لهم لهذه الموافقة توجيهان. معنى قولهم من وافق تأمينه تأمين الإمام، ما معنى وافق تأمين الملائكة؟ ما معنى موافقة تأمين الناس لتأمين الملائكة؟ عندنا أولا أن التأمين يكون مع الإمام، هذه السنة. فإذا إذا أمنا مع الإمام عرفنا أننا موافقون لتأمين الملائكة. ما معنى موافقة تأمين الملائكة؟ قلنا أنها على قولين، قيل أن الموافقة في الزمان، قيل الموافقة في الزمان والوقت. يعني أن الملائكة ممن يحضر الصلاة ممن هو في السماء يؤمن مع الإمام، وهنا يؤمن المأموم والإمام، فتوافقهم يحصل للعبد به مغفرة ما تقدم من ذنبه. والموافقة في الزمان كما قال بعض أهل العلم، هذا القول الأول والذي رجحه النووي رحمه الله تعالى، وذكره أيضا السعدي، وقالوا أن هذا من باب اتفاق الدعوات، والدعوات كلما اتفقت إذا كان اجتماعها وارد في الشرع كانت يعني أحرى للاستجابة. دعوات كلما اجتمعت مع موافقة الشرع في الاجتماع وأمره بها كلما كان ذلك أدعى للقبول. مثال ذلك طلب المطر، يشرع للناس ماذا؟ اجتماع والدعاء، صلاة الاستسقاء، ومثله صلاة العيد، اشهدوا دعوة المسلمين، وصلاة الكسوف، وغير ذلك. القول الثاني أو المعنى الثاني للموافقة، قالوا الموافقة في الوصف. الموافقة في الوصف، أي من وافق تأمينه وصف تأمين الملائكة. ووصف تأمين الملائكة يكون بالاستحضار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يختلف فيه المصلون، قد يؤمنون كلهم في وقت واحد، لكن هذا وافق الملائكة لأنه قال اللهم أو قال آمين، وهو مستحضر لمعنى هذه الكلمة، مستحضر للدعاء ومفتقر إلى الله عز وجل، حال من يدعو وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا موافقة في الوصف والحال، أما الأولى موافقة في الزمان والوقت. وهذا القول الثاني ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى، حكاه القاضي عياض رحمه الله تعالى. السعدي يرجح، وإن كان أكثر أهل العلم على القول الأول، السعدي يرجح، قال لا مانع من تناول الحديث للمعنيين. قول السعدي وهو قول قوي، لا مانع من تناول الحديث للمعنيين، فيكون هذا الثواب وهو غفران ما تقدم من الذنوب لمن استحضر حال الدعاء وحال سؤال الله وانكسر بين يديه، وكان تأمينه في الوقت موافق لتأمين الملائكة. وهذا وهو يعني يتناول وصفين وشامل للمعنيين، تناول وصفين وشامل للمعنيين. الحديث التالي وهو حديث أبي هريرة، فيه بيان أنه ينبغي للإمام مراعاة أهل الحاجات في إطالة الصلاة، فينبغي على الإمام مراعاة أهل الحاجات في إطالة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، يعني أن المصلي إما أنه يصلي إماما للناس فهذا ينبغي عليه أن يراعي أضعفهم، وإذا صلى وحده فليطل ما شاء، يصلي كما شاء. فإذا هذا الحديث فيه بيان أن الإسلام دين اليسر والسهولة والرحمة، من فوائده تخفيف الصلاة على الجماعة، من فوائد أيضا الحديث مراعاة العاجزين وأهل الحاجات، ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا صلى لنفسه فإنه يشرع له الإطالة كما شاء. والحديث الذي يليه هو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. وورد في بعض الروايات أن فلان هو أي معاذ. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة، أو غضب في هذه الموعظة غضبا شديدا. وهذا فيه بيان جواز الشدة في الإنكار، وأن الشدة تكون أحيانا من الحكمة، وليست المسألة على اللين وإن كان الرفق هو الأصل، لكن أحيانا يحتاج المنكر والمعلم والراد إلى الشدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غضب في موعظته واشتد على هذا الفاعل وغضب غضبا شديدا. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس؟ قوله منفرين هذا فيه بيان أن تطويل الصلاة جدا على الناس من تنفيرهم، وأنه ينبغي على الداعي إلى الله السعي في تأليف القلوب ومراعاة حاجات الناس وإظهار الإسلام بمظهر حسن. قال: فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة، فإن من ورائهم الصغير والكبير وذا الحاجة. إذن قضية إطالة الصلاة وتقصيرها أمر نسبي، فقد تطيل في بعض المصلين برضاهم جدا ولا حرج عليك في ذلك، وقد يكون التطويل مما داخل في هذا النهي لوجود ذا الحاجة والضعيف. لكن ينتبه إلى أن الصلاة التي هي أو الأصل الصلاة التي الأصل فيها الإطالة تبقى على إطالتها، والصلاة التي الأصل فيها التخفيف السنة صلاتها على التخفيف. يعني قضية الإطالة والتخفيف، مثلا سنة الفجر هو يصليها لنفسه ولا إمام بالناس؟ يصليها لنفسه. هل تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فليطل ما شاء؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الصلاة جاءت في السنة أنها يخفف فيها، أنها تخفف فيقرأ فيها، ورد أنه يقرأ فيها بصورتي الإخلاص: كافرون وقل هو الله أحد. فهنا الإطالة ليست من السنة، وإن كان سيصلي لنفسه. وعلى العكس أيضا تخفيف الصلاة وإن كنت إماما أيضا لا يشرع إذا كانت السنة إطالة الصلاة، مثل صلاة الكسوف تصلي بالناس وتطيل، وقد يكون خلفك الضعيف والعاجز، لكن السنة هنا ماذا؟ الإطالة. فإذا عجز هذا يجلس، وجائز الصلاة جالسا. فإذا هذا ما نبه عليه السعدي رحمه الله تعالى. السعدي يقول: ما ورد بتطويله فلا بأس ولو في جماعة، ولا يراعى في ذلك النص الذي هو فيه التخفيف، وذلك كالكسوف. وما ورد تقصيره يقصره ولو صلى وحده، وذلك كسنتي المغرب والفجر وتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. إذا دخلت الإمام يخطب ما يعني لا يشرع لك الإطالة في هاتين الركعتين تقول أنا أصلي وحدي وأطيل، لا، المشروع لك أن تصلي ركعتين خفيفتين تتجوز بهما. هذا ما يتعلق بهذا وبهذه الأحاديث وما فيها من المسائل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.